أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القرآن كتاب فريد ومهيمن على الكتب السماوية. تطرقنا إلى تفسير الآية الثانية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ووضحنا أن لفظ الكتاب على وزن فعال مبالغة من المكتوب، وذكرنا استعمالات القرآن الكريم للفظ الكتاب في غير القرآن الكريم، كوثيقة النكاح أو الطلاق. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مفردة الكتاب التي استعملها القرآن الكريم في القرآن. والقرآن الكريم أطلق مفردة الكتاب على القرآن نفسه تارة محلات بالألف واللام، وتارة منكرة بدون الألف واللام. فقد جاء لفظ الكتاب محلى بألف ولام كما في بعض الآيات، كما في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سورة المائدة الآية 15. وكما هو مورد بحثنا الآية الثانية من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهنا يسأل: ما المراد بالألف واللام؟ فماذا تفيد؟ يوجد وجهان. الوجه الأول: ال الحقيقية، فهي تفيد حصر الحقيقة، فال التعريف الداخلة على لفظ الكتاب تريد أن تشير إلى حصر حقيقة الكتاب في القرآن الكريم. وهكذا حينما تقول فلان هو الرجل، يعني هو الرجل الوحيد الفريد. فيكون قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني حاصر حقيقة الكتاب المكتوب في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي انطوى على جميع المعارف وأسرار الكتب السماوية والصحف السابقة، وهو مهيمن عليها بأجمعها. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب. بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سورة المائدة الآية 48.
هذا التمثيل،
نعم،
هو الرجل مش المفروض حصل ادعاء،
وليكن ادعاء،
مش حقيقي،
وليكن هذا هو الرجل.
حصل حقيقي.
نعم،
نقول بهذا الوجه الأول أنه حصل حقيقي.
نعم، يمكن المناقشة في هذا المثال، صحيح، ولكن المناقشة في المثال لا تنفي أصل المطلب. جيد. نتكلم عن وجه حصر حقيقة الكتاب في القرآن الكريم، وهو أن القرآن الكريم تضمن الخطوط العامة للمعارف، وهي التوحيد والنبوة والمعاد يوم القيامة. هذه المعارف العقائدية، والمعارف الخطوط العامة ثلاثة: العقائد والأحكام والأخلاق. العقائد أصول الدين، والأحكام فروع الدين، والأخلاق ثمار الدين. قال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. سورة البقرة الآية 213. مثل هذا الكتاب الذي تضمن أصول المعارف في العقائد والأحكام والأخلاق بشكل شامل، لم ينزل إلا على خمسة من الأنبياء، وهم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. سورة الشورى الآية 13. قد يقال هنا قوله تعالى: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين والكتاب المنير، سورة آل عمران آية 184، تفيد أن جميع الأنبياء جاءوا بالكتب. والجواب هنا لم يأتي سورة القضية، لم تقل كل الأنبياء جاءوا بالكتب، فلا يستفاد منها الجميع، فتكون القضية مهملة، والمهملة في قوة الجزئية، فيصير بعض الأنبياء جاء بالكتاب المنير، وأما سائر الأنبياء من غير أولي العزم فهم مبلغون وحفظا لما جاء به أولو العزم من الرسل. نظير يحيى عليه السلام كان مبلغا وحافظا لكتاب عيسى، قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. سورة مريم آية 2. ليس المراد بالكتاب أن عنده شريعة خاصة به، وإنما المراد كتاب عيسى عليه السلام، هو جاء على شريعة عيسى. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، آل تكون حقيقية. كتاب عيسى عليه السلام.
مفروض عيسى بعد يحيى؟
لا.
بين عيسى والنبي صلى الله عليه وآله في أنبياء.
وكفلها زكريا. زكريا كان كافلا لمريم. ومريم أنجبت عيسى. كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا بعد ذلك رزق بماذا؟ رزق بيحيى. يصير زوج خالتها زكريا زوج خالة على كله. فهم متعاصرين، يحيى وعيسى متعاصرين في زمن واحد، ويحيى على شريعة عيسى عليه السلام. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول أن آل حقيقية. الاحتمال الثاني العهدية، ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب الذي عهدتموه، وهو الكتاب الذي أنزل على نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، وهو القرآن الكريم. والتعبير بلفظ الإشارة ذلك إشارة إلى التعظيم، أي ذلك الكتاب الذي نزل على النبي كتاب عظيم لا ريب فيه، فتكون آل عهدية. وكلا الاحتمالين ممكنون، لكن التأمل في الآيات التالية قد يفيد الحقيقية، كقوله لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر المواصفات، فهي صفات لحقيقة القرآن الكريم. المراد من نفي الريب عن القرآن وهنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول إنه لا مجال لأدنى ريب في القرآن الكريم، أي أن القرآن الكريم حق والحق لا يعتريه الريب، ونفصل في هذا المفهوم. الريب يكون عندما يختلط الحق مع الباطل فينشئ الريب من الشك من تلبس الباطل بلباس الحق، والحال إن القرآن الكريم حق محض وخالص، قال تعالى بل هو الحق من ربك سورة السجدة الآية 3، ولا سبيل لأي باطل إلى حق القرآن، قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سورة فصلت الآية 42. إذا كان القرآن حق فهو لا يعتريه الريب، كما أن القيامة حق فهي لا يعتريها الريب، قال تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه سورة النساء آية 87. والسر في ذلك أن يوم القيامة حق محض، قال تعالى ذلك اليوم الحق سورة النبأ آية 39. فالحق ليس محلا للريب، لأن الحق لا يكون ظرفا للشك والارتياب. إذن الوجه الأول الوجه في نفي الريب عن القرآن هو أن القرآن حق ولا يختلط بالباطل، فلا يوجد منشأ للشك والارتيام. إشكال: نجد بعض الآيات ذكرت الريب بالنسبة إلى القرآن الكريم وبالنسبة إلى يوم القيامة في مقابل الآيات الأخرى التي نفت الشك والريب عن القرآن الكريم ويوم القيامة، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب: نفس القرآن ونفس يوم القيامة لا ريب فيهما، لكن الريب والشك إنما هو من القابل لا من الفاعل، ونفس الشيء. لذلك أسند الريب إلى الكفار نظرا لوجود مانع عندهم، فإذا كان الشيء واضحا للعيان لكن الرجل كان أعمى فإنه لن يرى، لا لأن الشيء غير قابل للرؤية بل لوجود مانع عند الرائي وهو العمى. فالله عز وجل يشير إلى حصول الريب لدى الكفار والمنافقين حول القرآن وبخصوص يوم القيامة من قبيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، سورة البقرة الآية 23، وإن كنتم في ريب من البعث، سورة الحج الآية 5. لاحظ الإسناد: أسند الريب إلى الكفار والمنافقين وليس الريب في نفس القرآن ونفس يوم القيامة، يعني الريب منفي عن الشيء لعدم قابليته للشك والارتياب، لكن رمي القرآن والقيامة بالريب لنفس لشيء في نفس الكفار والمنافقين، لا لأن ذات القرآن والقيامة قابلين للريب. إذن لا يوجد تنافي بين الآيات المثبتة للريب والآيات النافية للريب، لأن الآيات النافية للريب يكون الكلام عن أنه لا توجد أرضية للريب ولا يوجد موضوع للريب في القرآن الكريم ويوم القيامة أساساً، فلا يوجد ريب حقيقي، بينما الآيات المثبتة للريب لا تثبت الريب بالنسبة إلى حقيقة القرآن وحقيقة القيامة، بل تثبت الريب إلى الكفار والمنافقين بقوله: إن كنتم. في موضع آخر تشير إلى منشأ الريب كالقلوب المريضة، قال تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، سورة التوبة الآية 45. إذن القرآن الكريم ويوم القيامة ليس محلا للشك والريب، ومنشأ الشك والريب ليس إلا قلوب الكفار والمنافقين المريضة وأعينهم العمياء، فإنه لا تعمى أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا الشك والريب نتيجة العمى، قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، سورة النمل آية 66. وعلى النقيض من الكفار والمنافقين تجد المؤمنين لا يساورهم أدنى شك في حقائق القرآن ومعارفه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن بناء على هذا المعنى الأول والاحتمال الأول، إن نفي الريب في القرآن الكريم بمعنى أن القرآن حق وليس ظرفا ومحلا للشك والريب، فلا ريب في دعواه ولا ريب في دعوته. الاحتمال الثاني: معنى عدم الريب هو نفي الصحة، فذهب إلى ذلك بعض المفسرين وقال: المراد أنه بلغ في الوضوح إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه. التفسير الكبير للفخر الرازي، الجزء الثاني، صفحة 21. فبناء على الاحتمال الثاني وهو نفي الصحة، يصير معنى الآية هكذا: ذلك الكتاب لا يوجد فيه ريب صحيح، أي أن ذلك الكتاب لا تصح فيه الريب والشك. وفرق كبير بين المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول: القرآن حق لم يمتزج بالباطل فهو غير قابل للريب، أي أن ذات القرآن غير قابل للريب والشك. بينما المعنى الثاني يرى أن القرآن الكريم لا يصح الريب والشك فيه. المعنى الثالث شنو؟ لا، غير ناظر إلى القابلية الذاتية، ما ناظر إلى هذه الخصوصية. يقول: لا يصح الريب فيه، من ارتاب فيه فريبه غير صحيح. أما لماذا؟ لم يذكر العلة. القول الأول يبين العلة، القول الثاني لازم للأول. القول الثاني ناظر إلى عدم صحة الريب، لكن ما هو سببه؟ فهو ساكت عنه. القول الثالث يرى أن لا هي ناهية وليست نافية. يراجع مجمع البيان للطبرسي الجزء الأول صفحة 118. فقوله تعالى: لا ريب فيه، أي أنهاكم عن الريب فيه، والريب فيه ممنوع وحرام، فهو على غرار قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، سورة البقرة الآية 197. فيكون المراد أن من يرتاب في القرآن فهو عاصٍ، فريب الكفار والمنافقين يتنافى مع النهي التشريعي. والصحيح هو القول الأول، وهو أن لا نافية وليست ناهية، والقرآن حق غير ممتزج بالباطل فليس قابلا للريب والشك. وبناء على ذلك يلزم أن الريب فيه ليس بصحيح. ارتياب الكفار والمنافقين في دعوة القرآن ودعوته. للقرآن دعوة وله دعوة. دعوة القرآن أنه الكلام الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، فهذه أصل الدعوة، أصل الادعاء أن هذا الكلام من سورة الحمد إلى آخر سورة الناس ليس كلام محمد صلى الله عليه وآله، وليس كلام الصحابة والتابعين، بل كلام الله تبارك وتعالى أنزله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا أصل الدعوة. فمن يشك في أن هذا كلام الله ويقول لا هذه أشعار من النبي أو نثر من النبي أو من غيره، فهذا عنده شك في أصل الدعوة. وهناك دعوة النبي، دعوة القرآن، وهي الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد يوم القيامة، والدعوة إلى المعارف الثلاث من العقائد والأحكام والأخلاق. فالكفار والمنافقون ليسوا مرتابين في خصوص دعوة القرآن وأنه كلام الله قد أنزله على النبي، بل عندهم شك وريب في دعوة النبي، أي شك في التوحيد والنبوة والمعاد والأحكام من صلاة وصيام والأخلاق. قال تعالى بل هم في شك من ذكري، سورة صاد الآية 8. قال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة الآية 2. قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، سورة يونس آية 37. هذه الآيات ناظرة إلى نفي الريب عن دعوة القرآن وليس عن دعوة القرآن. وهكذا الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، سورة البقرة الآية 23-24. هذه الآيات ناظرة إلى الشك والريب في أصل دعوة القرآن، وهناك آيات ناظرة إلى الشك في دعوة القرآن، يعني مضامين القرآن وما دعا إليه القرآن، كقوله تعالى وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، سورة إبراهيم الآية 9. وقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، سورة إبراهيم الآية 10. وقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، الآية سورة آل عمران الآية 9. ومورد بحثنا كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ريب في مضامينه وفي دعوته، فهي ناظرة إلى ماذا؟ الشك والريب في دعوة القرآن الكريم. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سورة الأنبياء آية 22. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، سورة النمل آية 64. فهنا في هذه الآيات الريب ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الدعوة. عموما الكفار والمنافقون عندهم ريب إما في أصل دعوة القرآن وإما في دعوة القرآن. هذا تمام الكلام في بيان الريب. يبقى الكلام في سر تخصيص هداية القرآن بالمتقين، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.